وقالوا هذا هو يعني خير ما يركز عليه في صلاة الجنازة، لأن يعني أحوج ما يكون الميت ليكون محتاج إلى الدعاء. فقال إن زدت فكل تكبيرة سيعقبها من التكبيرات الزائدة طبعا سيعقبها إيه؟ سيعقبها دعاء. أبي أحسن اثنين. قال طيب أنا في صلاة الجنازة خاصة إن إحنا الحمد لله بنلتزم الغالب وهو التكبيرات الإيه؟ الأربع. طيب رفع اليدين، رفع اليدين يكون بعد التكبيرة الأولى فقط ولا بعد كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ طب بتوقف كده انت بتعمل ايه؟ طب ليه؟ نعم؟ هل هذه حجة؟ ليه المنع نفسه من الصلاة؟ وين المشكلة؟ ليه المشكلة يعني؟ هل هذه حجة؟ ها؟ نفسي دايما كده تعمل الشيء يبقى لابد ان تكون مرتكنا في فعلك الى ايه؟ الى حجة، مش كده ولا ايه؟ فما حجتك؟ تقول احنا بنكتفي برفع اليدين في التكبيرة الايه؟ في التكبيرة الاولى فقط وباقي التكبيرات لا. خلاص؟ ليه؟ طيب انا اليوم هقول لك ان السنة الحقيقية انك انت ترفع يدك بعد كل التكبيرات. هذا السنة الحقيقية رفع اليدين بعد كل تكبيرة، بعد كل تكبيرة، هذه السنة الحقيقية وهي التي عليها الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام الإمام أحمد ثلاثة من الفقهاء. ولم يكتفي برفع اليدين عند التكبيرة الأولى فقط إلا الإمام أبي حنيفة، لكن باقي الفقهاء على رفع اليدين في كل التكبيرات، في كل التكبيرات. ليه؟ قالوا الإمام الشافعي قال لو نظرنا إلى القياس فالقياس يقتضي، مش نقول مثلا بهذا العيد، القياس يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم في أي ركن فيه قيام كان يرفع يديه، يعني هذه الصلاة التي تصليها الفريضة إذا كنت قائما خلاص جئت للقيام، وهتنتقل من القيام إلى أي ركن آخر بتعمل إيه؟ بتكبر كده؟ إيش يتبع التكبير؟ طب قول لي أنت قائم كده في أي ركعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة وأنت قائم كده، ها وجيت هتنتقل إلى ركن آخر بتعمل إيه؟ ترفع إليه. فالإمام الشافعي يقول إذا نظرنا إلى القياس أن النبي ما دام قائما ثم كبر كان يرفع يديه، فصلاة الجنازة كلها قيام وتكبير، فما دام كلها قيام وتكبير قياسا على هذا يبقى كلها يتبعها رفع اليدين، ده لو اردنا القياس. ولو اردنا النص فقد حدث نافع بسند صحيح ولذلك ذكره البخاري عليه رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول نافع كان ابن عمر يرفع يديه في كل تكبيرات الجنازه وإذا قام إلى الثالثة في الفريضة، يعني أما تبقى قاعد التشهد الأوسط وهتقوم لركعة ثالثة بيسلم لك رفع اليدين. ولما يقول ابن عمر كان يرفع يديه في كل التكبيرات، بالطبع ابن عمر كما قال عنه أهل العلم كان أكثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين التزاما واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلت لإخوة بكم أنه كان أحرص الصحابة على اتباع وتجنب الابتداع، ولذلك كان يسأل عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة، لدرجة أنه لما خرج ليحج كان يسأل أين صلى رسول الله؟ أين قال رسول الله؟ نام تحت المقيم يعني؟ أين نزل؟ أين استراح؟ زي ما هو يعمل لدرجة أنه سأل أين قضى حاجته، كان بيتبول كده ويتبول كده. فهو معروف عنه كان من أحرص الصحابة اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعنى أنه كما يقول الفقهاء الثلاثة يلتزم برفع اليدين بعد كل تكبيرة، هذا دليل على أنه قد علم أن السنة هكذا. نفس الكلام كما صح عن ابن عمر صح عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما هو يحدث عن نفسه يقول: لازمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كنت لا أفارقه إلا عند النوم أو حاجة. في بقى خواص النبي صلى الله عليه وسلم غير كلام لازم النبي صلى الله عليه وسلم. فأنس كان إذا ما صلى صلاة الجنازة رفع يديه 6 تكبيرات الأربع. فهذا صحابي أكثر الصحابة اتباعا، وهذا وذاك صحابي كان من أكثر الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلاهما كان يرفع يديه عند التكبيرات الأربع. وكما قلت هذا ما عليه الفقهاء الثلاثة، وهذه السنة الحقيقية إن شاء الله تعالى في صلاة الجنازة. هذه واحدة اتحسبت عليه خلاص. قالوا: طيب التسليم من صلاة الجنازة كيف تسلم من صلاة الجنازة؟ الحق في التسليم انه الروايات التي جاءت تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سلم تسليمتين يمينا وشمالا، ومنها رواية عن ابن مسعود، كلها روايات ثبت ضعفها وهي لا تخلو من مقال، الا ما ثبت عن ابن مسعود انه مرة مثلا سلم تسليمتين او ما الى هذا. لكن الراجح عند الفقهاء ايضا الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، أبو حنيفة يرى أنه من السنة تسلم تسليمتين، وده اللي احنا سائلين عليه في مصر، خاصة أننا في مصر بنتبع المذهب الحنفي حتى في القضاء الشرعي والخلافات في الزواج والطلاق وما إلى هذا. أما باقي الفقهاء قد يرى الاكتفاء بتسليمة واحدة عن الجهة اليمنى، انك تميل بوجهك إلى اليمين وتكتفي بتسليمة واحدة، واللي ذهب بينكم إلى المملكة العربية السعودية يعلم إن هم أنهم ملتزمون تماما بهذا في صلاة الجنازة. لا تصلي في الحرم المكي أو المدني أو أي مسجد من مساجد مكة أو المدينة، صلي صلاة جنازة إلا وتراهم يكتفون بتسليمة واحدة. والراجح إني طبعا زي ما قلت القطع بوصول السند للنبي صلى الله عليه وسلم في قضية التسليم لم يثبت، كل ما ثبت انه فعلا جمهرة من الصحابة والتابعين كانوا اذا ما صلوا صلاة الجنازة يكتفون بتسليمة واحدة عن الجهة اليمنى. ولذلك نقل اهل العلم يعني الشوكاني في نيل الاوتار ابن حجر غيره بيقول انه صح ثبت عن 6 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا اذا ما سلموا في الجنازة يسلمون تسليمة واحدة عن الجهة اليمنى. من هؤلاء علي وجابر وابن عباس وابن عمر وابن ابي اوفى، كل هؤلاء كانوا يكتفون بالنوم يسلموا تسليمة، وابو هريرة، هؤلاء هم 6 كانوا اذا ما صلوا الجنازة وتبى منهم علي وما ادرك ما علي، ابن عمر وما ادرك ابن عمر، ابن عباس وما ادرك ابن عباس، جابر وما أدرك ما جابر، أبو هريرة وما أدرك ما أبا هريرة، وابن أبي أوفى. هؤلاء 6 ثبت عنهم أنهم كانوا يكتفون بتسليمة واحدة. ولذلك ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد يقول: وهذا هو الأفضل والذي تميل إليه النفس، لأنه الثابت من فعل الصحابة ومن فعل التابعين من بعدهم. ويقول إنه ولو صح عن ابن مسعود كما ذهب أبو حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمتين فيكون هذا هو الأقل الأضعف، يبقى الغالب كان منه الاكتفاء بتسليمة واحدة. طبعا اللي بيروح في السعودية يسكت لما الإمام يقول السلام عليكم تسليمة واحدة خلاص، احنا لو عملناها هنا يضربوك، سمعنا سكت هناك يعني سمعنا سكت هناك وتلاقي لسانه قد كده هنا، مع ان هذا هو الغالب ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الغالب ايضا في فعل الصحابه رضي الله تعالى عليهم اجمعين، ثم من فعل التابعين من بعدهم رضي الله تعالى عليهم اجمعين. هذا فيما يتعلق بصلاه الجنازه. فاذا جئنا بعد ذلك الى دفن الميت، نعم خلاص الامام سلم تسليمتين سلم تسليمتين الا وانا بعدين، من غير تسالني هذا السؤال انما جعل الامام يهتم به، نعم. سألت سؤالا طويلا وفاتنا أن الاخ يسأل انه حكم المسبوق في صلاة الجنازة، حكم المسبوق في صلاة الجنازة، اني انا لو دخلت علشان اصلي صلاة الجنازة وبعدين وجدت اني قد فاتني تكبيرة او فاتني اكثر، فكيف اتصرف؟ باتفاق اهل العلم او شبه الاتفاق انه بعد ان يسلم الامام عليك ان تأتي مما فاتك، يعني فاتتك التكبيرة الاولى هتجيبها، فاتتك تكبيرتين هتجيبهم، تكبر وتقول ما يقال بعد التكبيرة الاولى، ما يقال بعد التكبيرة الثانية، كسائر الصلوات اللي تبقى انت فيها مسبوق، الامر لا يختلف ابدا. فلو فاتك تكبيرة فاتك تكبيرة كان فاتك ثلاثة، فتستدرك ما فاتك ان شاء الله تعالى في اي مسبوق في اي صلاة ثم تسلم ان شاء الله تعالى. ايش محمد ركعة؟ لو انك لا تدري فتتبع الامام على انها اول تكبير ان شاء الله. وصلت؟ نعم. مش ابن ابو رأي أبي. هذا حنيف. مش ابن رأي مالك بن حنيف. مالك الدليل عنده. نعم. هو استدل الى روايتين، كلا الروايتين لم تصح، لكن هو استدل بهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الجنازة كبر عند الاولى ثم وضع ورفع يديه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ولم يعد لرفع اليدين مرة اخرى. هذه رواية على شكلتها، كلا الروايتين لا يصح، يعني كل رواية من الروايتين خربت السند، خلاص فيها كلام كثير. وهو معلوم ابن أبا حنيفة في استدلالاته كثيرا ما يستدل بأحاديث غير صحيحة، لأن كان المعلوم عنه كما حكم عليه علماء الجرح والتعديل أنه كان ضعيفا في علم الحديث، ده يفكرني زي ما قلت لإخوانكم اللي كان على شاكلته في العصر الذي نعيش به الشعراوي. الشعراوي كان يعني بارع في البيان وفي تناول التفسير عن طريق اللغة وما إلى هذا، فإذا ما جاء واحتكم إلى حديث أو تكلم بحديث فهو كان كحاطب الليل، يأخذ الغث ويأخذ السمين ولا يفرق بين صحيح وبين غيره. هذا كان من الشأن في أبي حنيفة أنه ضعف في علم الحديث. وللأسف أنا مثلا درست المذهب الحنفي وتتلمذت في المذهب الحنفي لمدة 7 سنين، 3 سنوات في الإعدادية وأربع سنوات في الثانوية الأزهرية، 4 سنين. فظللت في هذه السنوات أحفظ أقوال أبي حنيفة وما يستدل به على أقواله. وبعد ما ربنا كرمني وانفتحت بقى في علم الحديث اكتشفت أنني قد حفظت كما هائلا من الأحاديث التي لا تصح، الأدب الشديد يعني. يعني كان منها كنت دايما أستدل على حرمة الغناء بحديث الإمام حنيفة بكر في كتاب الاختيار، وده كتاب كنا بندرسه ونحن طلبة في الثانوية الأزهرية، فحفظت منه هذا الحديث وكان عجبني قوي انه لما جاء واستدل على حرمة الغناء ساق حديثا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجلوس الى الله معصية والاستماع اليه فسق والتلذذ به كفر، فكان الحديث ده حجة قوية قوي وكان عجبني قوي. فلما ربنا يعني كرمني انفتحت على علم الحديث وجدت ان سند هذا الحديث لا يساوي شر ونقير، يعني لا يصح، فأبي أمر ينبغي نحن نلتفت إليها. فأبو حنيفة استدل في هذا المقام بحديثين وكلا الحديثين لا يصح، وكما قلت كلاهما يعني في سنده ما فيه كفاية، نعم. كلمنيش عن عبد الله الصحابي لا، لأنه يعني أولا وآخرا كده أنا ما بحسبه على أهل العلم، بحسبه على بتوع الفجر على أهل العلم أبدا، فما تكلمني عنه قبل ما تقول اي كلام، يعني ما تكلمني عنه، يعني راجل بس سمع منه فتاوى ما يلهاش بيع لب ابدا، مش راجل بقى له شأن في الدين، ما يلهاش بيع لب. فانا بقول انه مش حكى لي، يعني سمعت له فتوى حتى فيها امرأة على انها تنام عن صلاة الفجر ما دام ده يرضي زيدها، خلاص ايه يعني صلاة الفجر، المهم راجل يبقى مبسوط واخد بالك. الفتوى له قريبة عن تعدد للزوجات وحكم التزوج بالثانية. طبعا قال ليه ما فيش مبررات اللي جاوا الثانية يعني، يعني ليه جاوا الثانية خلاص متنا وثلاثة وارباع دي ما تنفعش دلوقتي خلاص. طبعا الكلام تعبان من راجل تعبان ما فيش شك يعني، وما اكثر فتقوله وقال فيها وقالنا فيها بدليل ما دام باب الترويح عن النفس وما الى هذا. فما تكلمني عنه وما تكلمنيش عنه وجب الحالة يعني عشان ما افتحش. ما فيش يصلي عليه، صلي عليه مرة خلاص قضي الأمر. هذا كلام كله أنفا، هذا كلام كله أنفا، كل دم صلي عليه مرة قضي الأمر، فيش حاجة اسمها إذا صلي عليه ثاني خلاص قضي الأمر. نعم الإيه؟ سؤالي بس أنا بسمع واحد. نعم تكبير المعروف كده قاعدة كبيرة كده، إن دايما حتى في أي صلاة التكبير دائما يكون للإمام جهرا حتى يسمع المأموم، ولكن المأموم إذا كبر يكبره سرا. هذه قاعدة معروفة، هذه ما تختلف في كل الصلاة، قاعدة معروفة إن الإمام بيكبر جهرا عشان يسمع المأموم، أما المأموم فكبر جهرا ليه؟ تمام؟ في أي فرق؟ نعم. إيه؟ أي اسمع، أي اسمع، نعم. أنا ما علاقة ده بالمحاضرة اللي احنا فيها؟ ما علاقة هذا بمحاضرتنا؟ هذا سؤال خارج عن حد المحاضرة. أنا الآن فاتح الباب للسؤال فيما يتعلق بما قلناه، أما إذا دخلنا فيما لم نقل يبقى المحاضرة راح. فنعم نعم، فهذا ليس موضوع الآن. الموضوع الآن نحن نتكلم عن الجنائز وما يتعلق بها من الأحداث. أخش بقى في رواية أبي حنيفة لربي وهي رواية صح ألم صح، وأرجع واحد تاني يسأل في موضوع تاني بس فين المحاضرة؟ في المحاولة الأولى. إحنا بكرة إن شاء الله غدا نقدم أسئلة بكرة إن شاء الله، فإن شاء الله سؤالك كريم على مسامعي غدا وأنا أعطيك الإجابة إن شاء الله. لكن اليوم علشان حتى لا تهرب منا المحاضرة أنا بفتح الباب للسؤال في حدود المحاضرة، تمام؟ علشان بس الموضوع ما يضيعش إن شاء الله. فبقول إن شاء الله. نعم. ليش أنا هتكلم في الموضوع دي؟ نعم. لو ادعى ايه؟ ما احنا اتكلمنا عن صلاة الغائب حضرتك يا دكتور فوزي ربنا يجزيك خير، ما كنتش معانا المحاضرة الماضية ففاتك الخير الكثير. فاتكلمنا ونحن نتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه وهو النجاشي وصلى عليه صلاة الغائب. قلنا هذا الأصل كما قال ابن القيم إن الصلاة الغائب لا تكون إلا على مسلم مات في غير بلاد المسلمين، الإخوة بيسمعوا لكم في غير بلاد المسلمين ولم يصلى عليه. أما إن ثبتت الصلاة على الميت في أي بلد مسلم فكونه يصلي عليها هنا هذا أمر مخالف للسنة تماما كما قال ابن القيم. ولذلك فأقول إن شاء الله تعالى هذا فيما يتعلق بموضوع الإسلام، ورأينا أننا الأفضل والأغلب أننا نكتفي بتسليمة الآية واحدة عن الجهة اليمنى. فإذا ما ذهبنا بعد أن صلينا الجنازة إلى المقابر، وهنا بقى سيكثر الحديث والكلام فيها يكون يعني دقيق، لأن المقابر بيحدث عندها كثير من المآسي في خاصة في الوقت الحالي، وخاصة في بلدنا هذا يعني في الوقت الحالي وفي بلدنا هذا فبيحدث كثير من المآسي. أول شيء طبعا أنا هتكلم عما يحضر عند المقابر قبل ما أتكلم عما يسلم، انطلاقا من قاعدة التخلية قبل التحلية، ودي قاعدة شرعية ينبغي أن نسير عليها إنك تكترب الخطأ وبعدين تبدأ طبع الصواب إن شاء الله تعالى. فأول شيء لفت إليه النظر أهل العلم وهو عدم جواز البناء على المقابر مطلقا مطلق، يعني سواء كان اللي هيبنى على المقابر مسجد زي ما بيعمله لبعض اللي بيقال عنهم انهم من اولياء الله والله اعلم بحالهم. فمعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا تماما، وقد سئل او حدث صلى الله عليه وسلم وحديث البخاري من بعض نسائه عن كنيسه رايناها بالحبشه صورت فيها التصاوير وبنيت على مقابر لصالحين، كان قول النبي صلى الله عليه وسلم اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة إذا مات فيهم غير الصالح بنى عليه مسجدا وصوّر له، هذه مصيبة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كانت له كلمات ظل يكررها وكأنه يعلمنا خطورة هذا الأمر. فكثيرا ما كانت قبل أن يموت إياكم أن تتخذوا قبر عيدا، زي ما بيعملوا كده أمير مولد واحتفال ومش عارف إيه، وتلاقي سيدهم الدردير سيدهم البردير سيدهم مش عارف إيه. وعندنا في شبرا كنا زمان كان نشوف في مطاع عندنا اسمها مين سيل، فكانوا يعملوا برضو احتفال كده لأحد سيدهم عالي سيدهم هم مش سيدي أنا ما أعرفش بلين عشان هو ليه سيدي ولا مسيدي، لأن كان من قبر من يزار صاحبه في النار وقد يكون صاحبه حمار والله أعلم. يعملوا بقى الاحتفالات دي، هذا شيء حضر منه النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تتخذوا القبر عيدا، إياكم أن تتخذوا القبر وثنا ليعبد، أن يذهب إليه ويتمسح به ويتلمس عنده البركات. وربنا فصل في قضية المساجد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فأنت داخل بس ما، ولذلك اللي بيبقى رايح نبي يسأل رايح المسجد مو رايح الساد البلوي، أنا رايح الحسين وجهته هذا وهذا شرك بالله رب العالمين. وقلت إني لا يتخذ القرآن مدخلا أو مستدلا كما استدل به بعض الأغبياء على جواز هذا بالنظر إلى ما جاء في سورة الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أولئك الذين اطلعوا على الفتية فكان من قرارهم ورأيهم نحن نتخذ عليهم مسجدا. فقلت هذا ليس مستندا، لو صح هذا دليل لصح أن يعبد فرعون من دون الله. يعني لو قلت لي من القرآن قال لنتخذن عليهم مسجدا، أقول لك القرآن قال في شان فرعون ما علمت لكم من إله غيره. فإن قلت لي ما قاله القرآن كان يحكي ما قاله فرعون وهو باطل، أقول لك هكذا حكى القرآن ما قاله أولئك الذين اطلعوا عليهم وقولهم باطل لم يقر على يمين الله، لكن ذا كان حكم الله. ربنا يقص علينا ما قاله أولئك الذين اطلعوا عليهم كما قص علينا كثير من القصصين. وحكاية القول شو تعبيرها، وحكاية القول لا تصلح أن تكون دليلا إلا إذا أكد ودعم من الله ورسوله. يعني الملأ ملأ بالقيس قالوا كلمات، قالوا لها كلمات، قالوا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، خلاص رأي الملأ. هذا الرأي قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، لا يصلح أن يكون عندي دليل على فساد الملوك وأنه ما كذا إلا إذا أكد من الله أو من الرسول. فالله أكد هذا قال وكذلك يفعلون، هذا كلام الله، فأصبح هذا الكلام كلاما مؤكدا من الله رب العالمين. أما أن يحكي القرآن الكريم أي قول، فالمجرد حكاية القرآن له أن تتخذه دليلا فهذا شيء لا يكون بأي حال من الأحوال. هذا ملحظ. الملحظ الثاني كما قلت إن لو صح أنهم قالوا صوابا وأن هذا كان واردا في وقتهم وفي شريعتهم، فهذا لا يكون ملزما لنا، نحن ملزم بشريعتنا. ولذلك قلت لك لما دخلت في حوار مع غبي وأصر أن يستدل بهذه الآية، فقلت له أنت ألا تذنب؟ قال أذنب. قال قلت له كيف تتوب؟ قال إني أستغفر الله. قلت هذا لا يكفيك. قال كيف لا يكفيني؟ قلت ينبغي إذا أردت أن تتوب أن تقتل نفسك، لأن الله قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. فقال لي ده كان في شريعة موسى. قلت له إن أنت قلت لي كان في شريعة أهل الكهف، اشمعنى دي لما بدأتش على مزاياك بقى في شريعة موسى، ودي لما بدأت على مزاياك عايز تقطع شريعتنا. فنحن شريعتنا فيها نهي، عن اتخاذ المساجد على القبور، فينبغي إن شاء الله تعالى أن نراعي هذا. قلت أيضا ولا ينظر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقال وقبر النبي في مسجده، فهذا أيضا دليل للمغفلين. النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات لم يقبر في المسجد، وإنما قبر في حجرة أم المؤمنين عائشة في عهد الدولة الأموية، لما أرادوا أن يوسعوا المسجد في أيام مروان فأدخلوا الحجر داخل المسجد. فهذه صناعة أموية وليست يعني قضية نبوية، ولم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. ولذلك هذا العام وأنا في المسجد النبوي كان معي أحد الأقارب وكان بيذهب الجاد لأول مرة. فلما دخلنا المسجد النبوي وخاصة الياد اللي سمينكم فيه الروضة بيجد ان الروضة فيها كثير من الزخارف الزخارف. فهو يذكرني قال لي انا سمعت قلت في يوم ان هناك نهي عن زخارف المساجد واني حديث البخاري والله عمر قال لأولئك لهذا الذي يكون كان يكون على امر المسجد النبوي قال اشدد البناء واكن الناس عايزين بناء قوي ويحفظ الناس من حرارة الشمس وماء المطر واكن الناس واياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس. فقال لي طيب سبحان الله اهب. فقلت له يا اخي سبحان الله هو زخرف كده في حياة النبي في حياة الصحابة؟ هذه امور لم تحدث الا في ظل دول جاءت حتى بعد الخلافة الاسلامية مش ظل الخلافة الاسلامية بعد الخلافة الاسلامية. وكان من اشد الدول فعلا لمثل هذه الامور كانوا في ظل الدولة الفاطمية اللي في ظلها ظهرت كثير من البدع التي لا ترتبط بالاسلام اي ارتباط اي ارتباط. فهذه لا تصير حجج ان الحجج نقول قال النبي وفعل النبي. فقوله نهي صلى الله عليه وسلم وفعله انه لم يقدس قبرا لاحد ولم يامر بان يبنى عليه لا مسجد ولا غير مسجد بل جاء نهي عن ذلك. فينهى عن البناء عن المساجد رقم واحد على القبور حتى لو كان البناء مسجدا او لو كان البناء في ذات القبر في ذات القبر. عندنا حديثان في صحيح مسلم احدهما عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر ولها النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبنى على القبر اي بناء على القبر قبر يرتفع عن الارض هذا شيء مرفوض شرعا هذا شيء مرفوض شرعا فيبنى على القبر هذا مما رفضه الاسلام. بل طالب الاسلام بانك اذا رايت قبرا مرتفعا تعلم ان هذا منكر فنقول لا هذا منكر ينبغي ان يزال هذا منكر ينبغي ان يزال لانه بالطبع كل ما خالف امرا صريحا في القران او والسنه او نهيا صريحا في القران والسنه صار حكمه انه منكر كده على طول ينبغي ان ينكر تنكره العقول السليمه والقلوب السليمه المؤمنه. فجاء حديث في صحيح مسلم عمر بن الخطاب استغفر الله عليه ابن طالب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين امر اميرا واراد ان يرسله فعايز ينصحه يرسله له ايه؟ فقال الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعثك على ايه؟ ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بعثني عليه قال الا ترى تمثالا الا طمسته حديث صحيح مسلم ولا قبرا مشرفا الا سويته هذه حكايه الا ترى ايه الا ترى تمثالا الا طمسطا. ولذلك كان هذا من الحجج التي قلتها لاصحاب العمم الرمم الذين طالبوا بالابقاء على تمثالي بوذا وانهما شعار الحضاره ويعني التراث والكلام الشركي الذي حفظوه ونقلوه كالببغاوات ووجد في وسائل اعلامنا سواء المرئيه او المسموعه وهو ضلال في ضلال ضلال في ضلال. وطلع بعض المغفلين يقول لك ما دامت لا تعبد يبقى خلاص النبي لما نهى عنها وامر بتنصيها لا قال لا تعبد ولا ما تعبدش هي اصلا وجودها حرام سواء عبدت او لم تعبد. فكانت هذه فلسفه باطله من منافقين بصمجيه يعني حملوا الزام الرطب ولاه امر جهله وصاروا على جهلهم. فهذا الشيء لا نقبله باي حال الاحوال. فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم امره ألا ترى تمثالا إلا تمسطح خلاص تثبت معلمه تماما تشيل رقبة تشيل وش تزيل على قد ما ربنا يقدرك تعمل. وده كلام قلته في حيني وأنا يعني أخطب بالخطبة التي سميناها بودة والحضارة المزعومة أو كما سماها البعض تماثيل تكرم وبشرية تدمر يعني بيبقوا على تماثيل شوف أوروبا وكلاب أوروبا لا يتحرك لهم ساكن الآن والكفرين يذبحون ويقتلون ويبادون واهل العلم عندنا نايمين في الوحل اللي جاري وقعد يخرب الدنيا علشان موزة ما يتكلموا عن الانسان اللي بيباد ويمزق وتمتهن كرامته ويقضى على عمره وتهدم منازله ولا يجد لا طعام ولا شراب وما الى هذا. الشق الثاني من الحديث ولا تجد قبرا مشرفا الا سويته بتلقائية كده. أي قبر تلاقيه له ارتفاع، إن أردت أن تأخذ أجرا وأن تزيل منكرا إذا تعمل إيه؟ النهاردة بقى يقعدوا يقول لك زي كلام ربنا بالظبط، وهذا ما قاله وبشر به النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وزراعا زراعا حتى ولو دخل البحر ضب لدخلتموه. فبدأوا يعملوا على القبور مبنى كده عالي، وما يعملوا عاملين طالعين كده خبالك انت بقينا نعمل كده، لا يا ابن مش عارف بقى ايه ويعملوا ايه ويكتبوا ويخططوا ويكتبوا ونخطط زي ما بيعمل غار. اين نحن من الاسلام؟ انا لا ادري. فالمقابر منهي علي البناء عليها تماما تماما. فقبر حاجه من الاثنين كما قلنا، اما شق واما لحد. شق هذا اثر وخط خلاص خلصت، ولا بستغرب والله اسمع واحد راح يقول لي انا اشتريت مقبره ب 20,000 جنيه، مقبره انت ما اشتريتش 20,000 جنيه يا عم زي ايه ترميهم خلاص يعني هو يعني انا مين شكلهم يعني انا ولا يعني انا حطيت هنا زي هنا زي هنا انا واحد الناس عمره فكرت في هذا الامر ولما اموت زي ما هديت لك دفن، ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله يعني؟ سبحان الله. وبعدين ما ادراك ان انت هتدفن، يمكن تموت غرقان ولا فوت لك السبب يعني 20,000 ايه 30,000 يا راجل انت احمد تدفعهم يا راجل روح زود بيهم مسلم والله اطعم بيهم فقير. يعني ده احنا بنعمل حاجات غريبه جدا والله، حاجات غريبه جدا. يعني في ميدان فيكتوريا فجئت عاملين مبنى خرسانية للمسجد، فبسأل عرفت ان تكلفة المبنى قاربت الربع مليون جنيه، ربع مليون جنيه في ناس مش لاقية تاكل، في شباب مش لاقي يتجوز، راح تبني له طوب وخرسانة طلعوا لي بالسبب، وناس سفيه. انا بعتبر الذي فعل هذه الفعلة رجل سفيه، ومن مشاكلنا الان اللي بيتولى في غالبية الاحيان إدارات مساجد وتحكموا في اموال المسلمين شبهاء للاسف لا يحسنون التصرف. فدايما اقول الكلمة الانسان الانسان قبل الجدران والبنيان، الانسان الانسان الراجل اللي مش لاقي ياكل، والناس اللي بتنام من غير عشاء، والناس اللي ما عندهاش ملبس، الناس اللي ما عندهاش مأكل، الناس اللي ما عندهاش مأوى، الشاب اللي مش قادر يتزوج، كل دول راحوا فين؟ احنا عمالين نهتم بطوب واحصان ايه اللي احنا بنعمله ده؟ ولذلك ايش كان حال المسجد النبوي؟ ايش كان حاله؟ وقعت فتوحات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان الاهتمام بالدرجه الاولى الاهتمام بمين؟ بالانسان. والمسجد فرش الرمال، عمده النخيل، خشبة ناخلة، سقفه جريد النخيل، هذا المسجد النبوي. ومسجد رب رجالي وبنى أمة، وبنى أمة. تعمل لي مسجد مبنى بربع مليون وما فيهوش جلسة علم بيقال، ولا ناس بتفهم، ولا ناس حتى عارفة تصلي ازاي، تصلي ازاي وعندك الجعان والتعبان والعريان، كارثة بكل مستويات. روح شيل مقبرة 30,000 و40,000 عشان في الآخر تترمي فيها يا أخي في أي حتة، سبحان الله. فالقبر كما قلت اما شق واما لحد.
فنقول ان قلنا نضيف القبر اما شق واما لحد، قلنا الشق ده بيكون في الاراضي الغير صلبه وحفره يتحط فيها الميت ويلقى مستلقيا على ظهره قدمه للقبله، بحيث انه لما يقعد يبقى وجهه للقبله ويوارى عليه التراب. وإما لحد، واللحد بيبقى في مناطق صلبة وبيبقى على حرف ال اللي بدرس فيكو إنجليزي خلاص، فيبقى اللحد نازل كده زي ما بصورها لك كده، بتحفر طولا وبعدين تيجي تحت على جهة القبلة وتروح حافر حتة داخل جوه الصندوق، وينام الميت فيها على شقه الأيمن متوجها إلى القبلة خلاص، على شقه متوجها الى القبلة خلاص، ده اللحد. ثم يوارى عليه، يوضع عليه شيء من اللبن، ثم يوارى عليه التراب. دي في اي مكان، اي مكان احط يعني. انا لا ادري احنا عاملين مسألة المقابر دي شغلانة ليه، واللي بيدفعوا فيها الافات مؤلفة، ولا بهيد بالدولة. احنا عندنا في الدولة عندها كم من الاراضي الصحراوية، يعني ده احنا عايشين في اقول ايه اللي نقولنا تجاوزا كده تلت المساحة الحقيقية للبلد، تلت المساحة الحقيقية للبلد، والباقي كله قدامنا خلاء وصحراء. فالدولة انا بعتبرها ايضا مقصرة فيها، تخصص مناطق للمسلمين، اللي عايز يدفن ما يروح يدفن، اللي عايز يدفن ما يروح يدفن. فشرعا ودينا البناء على المقابر لا يجوز شرعا، بل كما قلت ان ارتفاع القبر من المنكر الذي ينبغي أن يزال. ولفظ الحديث واضح، وكان أمر النبي واضح، ألا تجد قبرا مشرفا إلا سوّرته. وطبعا ما بنصحكش انك انت تعمل ده دلوقتي، لك لو واحد لقيت قبر عالي وهديته ان شاء الله هيخربوا بيتك والبيت اللي جنب بيتك، واخد بالك؟ وبعدين الروح بقى كافيين في الجرايد جماعه تحريم القبور.
عن اي حاجه فبالطبع اي عمل اسلامي هتعمله وينكر عليك ويعود الاسلام في الغربه كما بدا، انه بدا بجماعه قليله جدا من المسلمين، انكر عليهم حق قالوه وحق فعلوه، هو ده اللي هيحكم بيه، هو ده احنا بنتقلق فيه الان. ولذلك يعني بقى النبي قدر ان احنا ان القادر على دينه كالقادر على الجمر من النار، وبقى بالاجر ان ان شاء الله تعالى سيضاعف لك الاجور لشدة المحن. هذا فيما يتعلق بالبناء على القبور، وهو كما راينا امر النبي عنه سواء مسجد او كان غير مسجد. الامر الثاني وهي قضيه حساسه بقى، ويمكن الكثيرين قد يتردد في الحكم فيها، وهي قضية حكم السير بين القبور بالنعالج. فطبعا يا ما نختلف عشان الاخر بيسألني نصلي الجنازة بالنعالج، قال يا جنازة ما تصلي مغرب وتصلي عشاء وتصلي فجر بالنعالج. انا قلت ده مرارا في لقاءات كثيرة اني السنة الصلاة المعنيين، وسيبك انت من قرارات بهانة وشتوتة ومخمر وكده، وانت تصلي بالجزمة يا جاهل ده بيفهم حاجة واعرض على الجاهلين، تعبان خربان كبير في مخه فما يلتفتش اللي ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النعالج، وهذه كانت من سنته، والصحابه رضي الله تعالى عنهم ان كانوا يصلون في نعالهم. المهم ان تتاكد من نظافه النعلين، وتتاكد من نظافه النعلين بحقهم في الارض. فده شيء يعني ما نختلف مع احد فيه، صلي في النعلين جنازه ولا جنازه، ده كلام مش محتاج لسؤال، امر نطلب منه العلم اللي مثلا اكثر قواعد الصلاه. لكن الحكم الكلام فيه السير بين المقابر بالنعال. أنا دخلت وسط المقابر زي ما حصل مثلا ودخلنا واحنا في المدينة البقيع، وبدأنا نسير وسط المقابر ونترحم على السلفين الصالح وعلى أموات المسلمين. فهل يجوز لك السير من نحليه أم يجب عليك أن تخلع عن عليه؟ إيه سؤال ما جاش على بالك يعني؟ إيه؟ 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 ايه طب انا عارف ان فيها طرق ما تعديش بالقبر نفسه، ده السير بالقبر نفسه دي مصيبه هكلمك عنها، لكن انا بتكلم عن السير بين المقابر. ما انا عارف ان في طرق بين المقابر، انا بسالك بقى الطرق دي تخلع فيها لعليك ولا تمشي لابسها؟ ما هو اسال يا محمد، وانا ما انا عارف ان في طرق، ما انا بكلمك على انك اعطاها في دهوه في المقابر ولا ايه؟ ما انا بكلمك انك بتسير في طريق بين المقابر، سير وانت خالع لعليك ولا وانت لابسها؟ انا ماليش دعوه كلها، ما انتوا كنتوا حاجات كتير قوي. خلنا لكن ده بقى انا بتكلم عن الحكم الشرعي، حكم الشرعي نعم. والله ممكن يكون جاهز الصلاة في النعلين ومش جاهز الشاي من المقابر، ايه المشكلة؟ الشرع لو وجدك انك تصلي فيه لان ما جاوبش الصلاة اللي جنبك فيه من النعلين بين المقابر، ايه المشكلة يعني؟ ما في مشكلة، نعم. لا انا هقول لك اللي قال الواحد يلحق وخلاه يطلع حديث صحيح، شبك ميزه صحيح يعني نتكلم عنه لأنه حديث له فرقه كده حلو. ها؟ عايزين نعمل
شبكه
خمس ها؟ انا احقن لك مش هقول لك مش هقول لك. انا قلت انت
هام مهم جدا وجدا هام
مهم. طيب نعم يعني حضرتك ما
خلاش
صلاة الجماعة وصلاة الفجر والصلاة الصغير بينا يقول الشيخ اشمعنى الشيخ
سبحان الله العظيم لم تعلمت ولا عرفت تعلم ابنك ولا عرفت تعلم ابنك سبحان الله. يا اخي الامام مالك ظل فترة يصلي في بيته واعتزل الجماعة ليه؟ وغيره غيره من الائمة ليه؟ يا ابني لمرض انا واحد عندي الام ربنا ما يوريك في ظهري مجرد حتى الشيخ النهارده
قال لي انت
كنا نفكر
عليه بقى.
انا لسه شايف امبارح المفروض انا على شرط السؤال يا ابني. انا لو شفت السؤال السؤال يا ابني يا حبيبي اسمع ان شاء الله يكون بقى له 10
انا بص على الموجود اللي هو عايز يتكلم.
انت الاصل عايز تفهم ولا مش عايز تفهم؟ انا برد عليه ما بيكلمش. انت عايز تفهم ولا مش عايز تفهم؟ يا ابني يا حبيبي انت الاول عايز تفهم دلوقتي انت عايز تفهم؟ لو عايز تفهم تفهم ان السؤال ان شاء الله يكون بقى له 10 اشهر انا شفته امتى؟ انت ده اللي انت مش عايز تفهمه. واحد بعت لك جواب انا بعت لك جواب من 3 اشهر بلومك فيه وجيت انت النهارده بتقول لي انت بتلومني ايه؟ قلت لك كنت فين من 3 اشهر؟ قلت لي الجواب ما وصلنيش غير النهارده. ولا قادر يفهم. قول لي بقى عاتب اللي كان معاه سؤال. عاتب بقى اللي كان معاه سؤال. مش تعاتبني انا. انا لا علاقه ليه؟ يا ابني انت بتزعق دلوقتي ليه؟ انا بس ده سؤال اشكر فيك انا وازعق لك برضه؟ ما ترد عليا بس ازاي؟ اشكر فيك وازعق لك؟ طب ما تزعقش انا طيب لما تتكلم معايا طب صوت انت جربت حاجه على قلب المتعلم؟ سيبوه بس ما انا عارف انا حلو قوي. طيب ادب المتعلم بقى يقول لك لما تكلمني صوتك يكون منخفض تلتزم. الله يرضى عليك ادي واحد ما عشان انت حبيبي بس انا مصبر عليك ولو حد غيرك كنت قلت واخد بالك انت لكن هو قدرك ان انت حبيبي لو مش حبيبي كنت سمعت مني دلوقتي يعني اللي ربنا كرمك بيه انت عايز تقع معايا ولا ايه؟ خليك حلو كفايه. الورقه وصلالي عشان اكون صادق كان اول امس باين اول امس اول امس قرات الورقه دي بس لا علاقه لي هي دايره ال 10 سنين انا لا علم لي بها يبقى انا ما اعرفش على حاجه انا يثبت علمي من وقت ما قراتها كلام سليم بس فانا قراتها مش عايز حتى اجلها ليوم لبكره بقولها النهارده اهو خلاص يعني بمجرد ما قرات اول لقاء ليا بقولها النهارده بقول يا اخوان اني اني اي راجل علم اي راجل دين اي انسان على وجه الارض افعاله يدخل فيها الاعذار مش همشي معاه يقف على ظهري ويقول لك عذري كذا لا ان احسنت الظن بيه هتعرف ان ليه عذر اسأت الظن بيه هذا شأنك هذا شأنك فلا لا اتحمل ان انا اقف في صلاه الجماعه ما بتحملش حاجه من الاثنين اما ان اصلي في بيت مسرعا وده شيء مش عايز يدير كل مسجد اخش فيه اقول له اصلي بسرعه عشان تعبان مش هيحصل خلاص مش هيحصل او بصلي قاعدا فلازم بقى شيل يقطع وانزل اقول لابنك ولابنه انت بتلقائيه كده يا اخي كل لك الشيخ كل اكيد يا بابا ده عنده عذر ده عنده مرض ده في كذا ده في كذا وانت لست بمحاسبي اللي هيحاسبني ربي هو اعلم بعذري هو اعلم بعذري وبيجي لي حالات كتير والله انا بحلف بالله ببقى ناوي ان انا لازم اصلي جماعه اسمع الشيخ فوزي بيقول استقيم واستوى واروح طالع تاني والله لا كنت اروح طالع تاني اعرف ان الصلاه هتطول وانا مش حامل انها تطول الشيخ فوزي بسم الله ما شاء الله راجل بيطبق السنه وبقولها في الايه فيه انا مش بعيده بقول بيطبق السنه وربنا يكرمه فمش حل هذا مش حل هذا مش حتى لما المساجد القريبه بتعمل روح متاخر كله خلصوا صلاه عشان اعرف اصلي لوحدي ليه اصلي على قد ما تستحمل وقتتي لكن مش هجيب منبه للامام واقول له خلي بالك انا بروح شويه وجع بيسمع في ظهري في رجلي وبنام على قيرة سخنه ومش هقعد اقول للناس بقى امشي عكري في كل المواعيد دي انت ربنا كرمك تدعي لي لكن ما تقعدش بقى تجيب عماره وتقول الشيخ يا سامع يا كرام لا قول ده ما بيهمنيش مش فارق معايا لان انا لما بعمل حسابي على الله بس شأني مع الله مش شأني معاك انت خلاص تاني عارف لو زعقت تاني لا الموضوع الفيد لا هو ايه ده هو عارف انما لا انال من صاحب اي مهنه انت بتزعل صحيح؟ ها؟ فهو بيقول لما بيقول دي بقى الفيد والفيد ده غير الشخصيات دي ده الان؟ طبعا 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 بس ده يعطيهم الحق ان هم يكتبوا ده يعطيهم الحق ان هم يكتبوا بس خلاص ما انا بقول كتير قوي بتاع بتوع الليمون الشيخ محمد جاب طلب يضحك اهو لان هو فاهم اللي انا بقول انا لا شوف دايما انا كل القاعده كده صاحب اي مهنه انا بعتبره دكتور في مهنته اللي انا بعتب عليه فيه ايه؟ انه يكون مفتيا في الدين ده معنى كلام ده معنى كلام لكن بتاع الجرجير وبتاع الزبالة وبتاع المداري على عيني وعلى راسي، وانا بقول لولا هذا ولولا ذاك ما كنت انا بقيت مدير. ده حق، ده حق، لكن انا اللي بعتب عليه انه هو عمله ده وجاي بيبتي في الدين، وجاي بيبتي في الدين. تمام؟ انا لما بروح لبعض قدام بتاع الجرجير ويجي يقول لي اقول لي لا انت انت اضرب، بروح اشتري بطيخه لا يمكن انا امسك واحده اخبط عليها كده اعرف كانت قرعه ولا حرب. هو دكتور بقى يخبط كده يقول لي دي عايزه راس، ده هو دكتور. لكن في ناس، لكن ده دكتور مش ده كلام اهو. نعم البطيخ برضه. طيب ربنا يبارك فيك. ايه انت انت بقى بقى معاك ثلاثه دكتوراه يا شيخ خير. ربنا يبارك فيك يا شيخ سيد. و يعني خلاص تريح كده انبسط. طيب احنا شايفين زعلان يا عشان انت راجل حبيبنا يا الله يرضى عليك. وبعدين ما تشخدش فيها اي كده عشان انا بخاف. حبيبي يا شيخ سيد انت عارف يعني، انت عارف يعني. فانا بعتبر اهل اي مسجد الكبير فيهم ابويا واللي من سن اخويا واللي اصغر مني بابني، فانا بعتبرك ابن يا شيخ سيد، انا بعتبرك ابن صحيح يعني. الله يعزك ربنا يبارك فيك. بس ما بنصحش ان الابن زعل ابويا. لا شكيل ما انا هقول لك يا جد يا مش باين عليك يا شيخ سيد. شكيل والله ربنا يبارك فيك ويديك الصحه يا رب. مش باين عليك يا شيخ سيد، انا لما اقعد جنبك لازم اقول انا اكبر منك. ربنا يبارك فيك ويديك الصحه. ما فيك كل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. وقبل ما